الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقنا الله تعالى وإياكم لكل خير، ورزقنا الإخلاص في باطننا وفي ظاهرنا يا رب العالمين. المسألة 19 في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان. بدأنا في هذا الموضوع، بينا مبنى المعتزلة ورفضناه، وبينا مبنى الأشاعرة ورفضناه، وقلنا لم يفهموا عالم الاعتبار وعالم التكوين، بنية الخارجية والبنية الذهنية، فاشتبهوا ووقعوا في هذا الأمر الشنيع. المبنى الصحيح هو أن الذات الإلهية عين صفاتها، وإذا قلنا عين صفاتها وقلنا صفات مندمجة في الذات، هذا من باب الاستعارة التفهيمية، وإلا في الحقيقة عندنا ذات. هذه الذات من حيث نراها قدرة، من حيث حياة، من حيث علم. نعم. ثم يأتي الإنسان في بنيته الفهمية، يريد يفهم الحياة فقط بمعزل عن موضوعها الله تعالى، وبمعزل عن مجاورها مثلا العلم، فيعتبر لها كيانا مستقلا الاعتبار. لماذا؟ يعني كيان ادعائي، الاعتبار يعني ادعاء. لماذا؟ حتى يفهمها فقط في دائرتها، لا يخلطها لا بالذات ولا بالمجاور العلم والإرادة. يسميه هنا العلماء الحلي الاعتبار، الاعتبار أي الادعاء. أقول ذهب الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني قائمة بذاته، هي القدرة والعلم والإرادة وهذه الأقانيم السبعة كما يسميها فخر رازي القدماء السبعة وغيرهما، يعني غير القدرة والعلم، من الصفات البيانية، من الصفات تقتضي القادرية. يعني الله تعالى إذا كانت له صفة زائدة القدرة يكون قادرا، القادرية والعالمية والحيية، هذه الأحوال إلى غيرها من باقي الصفات. وأبو هاشم الجبائي أثبت أحوالا غير معلومة، نعم، ولكن تعلم الذات عليه، يعني الذات تنوب عنها. وجماعة من المعتزلة أثبتوا لله تعالى صفات زائدة على الذات، يعني مالوا إلى قول الأشعري. جيد شيخنا العزيز، ما رأيك أنت في هذه الخربطات؟ يقول وهذه المذاهب، يعني الأراء، كلها ضعيفة سخيفة. ما هو السبب؟ لأنه لم يفهم واجب الوجود، وما قدر الله حق قدره، لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه، لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة، لأنه إذا اتصف بأمر زائد فهو في قعر عقر ذاته فقير ناقص. نعم نعم، لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه. لماذا؟ تعليل، لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته، سواء جعلناها معنى كما يقول المعتزل الأشعري، أو حالا كما يقول المعتزل، أو صفة غيرهما كما يقول الجبائي، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء. يعني الله تعالى غني في ذاته، فلا يحتاج إلى صفة زائدة، فلا يفتقر في كونه تعالى قادرا إلى صفة القدرة، ولا في كونه عالما إلى صفة العلم، ولا غير ذلك من المعاني والأحوال. وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا، لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، لكن تلك الصفات نفس الذات. هذا مبنى العينية جاء من أين؟ جاء من الإمام الصادق عليه السلام، لما قال لأحد الأصحاب صف لي ربك، فقال قادر عالم مريد، قال هذا هذه الأمور يشاركه فيها الممكن، فتعجب هذا الصادق. فقال للإمام: صف لي أنت ربك يا ابن رسول الله. قال: كله علم، كله قدرة، كله إرادة، يعني إشارة إلى عينية الصفات للذات. فتلقفها الفارابي الفيلسوف الإمام الكبير وأدخلها إلى الحقل الفلسفي، فسميت عينية الصفات للذات، يعني الصفات الإلهية حيثيات تقييدية اندماجية، وإن كانت مغايرة لها بالاعتبار هذا المبنى الذي رأيناه. متى؟ إذا جاءت بنية فهمية تفهم تفصل هناك بالإدعاء والاعتبار. إذن إذا قال الفخر الرازي: نعلم من الذات ما لا نعلمه من القدرة هناك، ونعلم من الإرادة ما نعلمه من القدرة، ستكون ثنائية يعني الزيادة. هذا كله خلط في خلط باب الاعتبار بباب التكوين والحقيقة الخارجية. مجرد أن تقول أفهم من القدرة غير ما نفهم من الذات، أنت في عالم الاعتبار، لأنها تقول نفهم. لاحظت الغباء؟ لم يلتفت إلى هذه النقطة. المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي، لأن هذه كانت محل سجال في ذلك الزمان وفتنة كبيرة. نعم، المجسم منطقي مع مبانيه، كل جسم يشار إليه بالحس فيدرك بهذه الحواس، والإمامية منطقيون مع مبانيهم، الله تعالى مجرد ليس بجسم فلا يرى بهذه الأدوات الحسية. الأشاعرة لا أفهم، يقولون مجرد من جهة ويرى من جهة، تناقض في مبانيهم. نعم. قال: والرؤية، يعني ونفي الرؤية عن الذات الإلهية. أقول: وجوب الوجود، يعني نفس المبنى، يقتضي نفي الرؤية أيضا. واعلم أن أكثر العقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى، يعني هذه الرؤية الحسية بالأدوات الحس، والمجوزة جوزوا رؤيته لاعتقادهم أنه تعالى جسم. قلت لكم المجسمة منطقيون مع مبنه، لا جسم فيرى عادي جدا، ولو اعتقدوا تجرده لم تجز رؤيته عندهم، يعني إذا بنوا على التجرد يعني عدم المادية يتبنون عدم الرؤية. والأشاعرة خالفوا العقلاء كافة هنا وزعموا أنه تعالى مع تجرده تصح رؤيته. أفهمها أنت، أفهمها. المشكل المخالف مملوء بالتناقضات وانسجم مع هذه التناقضات، انسجم مع التناقضات وعايش مع هذه التناقضات، هو يتألم كثيرا، إلا أنه آلف هذا الألم. ممكن صار يحب هذا الألم، يعشق هذا الألم. اللهم ارزقنا الهداية، اللهم ارزقنا الهداية والبصيرة في الدين. نعم، تجرد يعني خارج عن دائرة المادة والزمان والمكان، فالأشعة لا تطال المجرد، فكيف يرى بالإبصار الحسي؟ أنا لا أفهم. التناقضات عجيبة وغريبة. والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب وجوده يقتضي تجرده ونفي الجهة والحيز عنه، هذه موجبات الرؤية البصرية، تنتفي الرؤية عنه بالضرورة قطعا، لأن كل مرء فهو من جهة يشار إليه بأنه هنا أو هناك، ويكون مقابلا أو في حكم المقابل كالمرآة. ولما انتفى هذا المعنى يعني الجسمية ولوازم الجسمية والتحيز والإشارة الحسية امتنعت الرؤية، ولما انتفى هذا المعنى عنه تعالى انتفت الرؤية. واضحة جدا. الرؤية القلبية العلماء يقولون بها، الرؤية القلبية يعني المسانخة المعنوية بين الله تعالى وبين مخلوقاته الذين وصلوا إلى درجة عالية من الإيمان. لكن هذه الرؤية طبعا الرؤية في دائرة تعينات الله تعالى وليس في دائرة الذات، يعني الذات بما هي ذات لا ترى أبدا، وإنما يجب أن تتعين بتعين، من خلال التعين ترى معنويا ولا ترى حسيا. أما الذات المطلقة لا يمكن الإحاطة بها مطلقا. ثم تأتي إشكالات مستشكل دائما يروح إلى النصيات. هنا دخلنا إلى ماذا؟ دخلنا إلى الإلهيات الوحيانية، خرجنا من الإلهية الطبيعية. الإلهية الطبيعية ماذا تقول؟ تقول مستحيل أن نرى الله تعالى بهذه الرؤية الحسية، مبنى قطعي، النصوص تخالف في ظاهرها حسب المستشكل، ما هو المبنى؟ ما هو المبنى؟ يعني الحكمة الطبيعية قطعت بعدم الرؤية. الحكمة الوحيانية في ظاهرية تقول هناك رؤية. ماذا نعمل؟ المخدر دينيا يضرب الحكمة الطبيعية في لصالح الحكمة الوحيانية، ويؤمن بأن الله تعالى يبصر بالبصر، فتلزمه الأحوال الجسمية وهو مرتاح، يكيف مرتاح. نعم، قال: وسؤال موسى لقومه. إيش كانوا؟ يعني إذا كانت الرؤية باطلة، موسى نبي أعلم واحد في زمانه بالله تعالى وبخصوصيات الله تعالى، كيف يسيء الأدب مع الله تعالى ويطلب الرؤية؟ وسؤال موسى لقومه. أقول: لما استدل على نفي الرؤية شرع في الجواب عن احتجاج الأشاعرة. هنا تأتي الحكمة الطبيعية، وقد احتج بوجوه أجاب المصنف عنها. الأول أن موسى عليه السلام سأله الرؤية، ولو كانت ممتنعة لم يصح منه السؤال، لأنه هو نبي أعلم بالله تعالى من غيره. والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية لقوله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. إذا كان الله يرى، لماذا يعذبهم؟ خلاف الحكمة، فيتجلى لهم ويرونه. نعم، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ نعتهم بالسفهاء، لا عقل لكم، كيف الله يرى؟ نعم، هذا هو العقل الديني. صدقوني، العقل الديني أنا رأيته ساريا في جميع الفرق وجميع المذاهب، حتى الشيعة شريحة كبيرة مبتلية بالعقل الديني. نعم، هذا الذي يخدر، وهذا الذي يأتي بالخرافات وبالفتك وبداعش ومن الأمور السيئة. نحن نؤمن بالعقل الإلهي وليس بالعقل الديني. العقل الديني يعني هو أصالة النص حتى لو خالف العقل وخالف مقتضيات الحكمة الإلهية، وأنت تسكت، ما عندك حق تتكلم، تتكلم تقتل أو تكفر، على الأقل تكفر. نعم، يا الله. قال: والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل. في النصوص عندنا النظر ناظرة إلى ربها، فيقول: والنظر لا يدل على الرؤية. هذا لا يدل على الرؤية الحسية، يعني المدلول لا يساعد. ثم إذا قلنا هذا يدل على الرؤية الحسية، باب التأويل حتى تنسجم مع الحكمة الطبيعية مفتوح. أقول: تقرير الوجه الثاني لهم أنه تعالى حكم على أهل الجنة النظر إليه، فقال: إلى ربها ناظرة. والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية، لأنه حقيقة في تقليب الحدقة نحو المطلوب، التماس لرؤيته. هكذا ناظرة، أنا أنظر إلى الكاميرا، يعني حتما تكون الكاميرا في مقابلي وأبصرها بالإبصار الحسي. وهذا متعذر في حقه تعالى، لا يمكن لانتفاء الجهة عنه، فبقي المراد منه مجاز، وبقي المراد منه مجازه، يعني المجاز، وهو الرؤية التي هي معلول النظر الحقيقي واستعمال اللفظ السبب في المسبب، إشارة إلى ملكية المجاز، من أحسن وجوه المجاز. ناظرة إلى الله، يعني منتظرة لرحمته، منتظرة إلى لطفه. تقول الزوجة لزوجها بلغة التميميين، بلغة القبائل العربية تقول الزوج لزوجه، الزوج يعني المرأة، بلغة التميم الزوجة، تقول الزوج لزوجها: من الصباح الطفل ناظر إليك. نعم، حتى يأتي بالفاكهة، يأتي بحلويات، شوكولاتة، هذا في العرف يدرك. فكيف أيها الأشعري أنت تستخدم هذا الاستخدام المجازي وتجعله حقيقيا، فتثبت الرؤية الحسية والبصرية المادية لله تعالى؟ كيف تحيط أنت بالمتناهي؟ لا أدري، والله لا أدري. والجواب: المنع من إرادة هذا المجاز، فإن النظر وين اقترن به حرف إلى لا يفيد الرؤية. هذا العلم الحلي يقول: حتى المجاز ما نحتاجه، ولهذا يقال نظرت إلى الهلال فلم أره. وإذا لم يتعين هذا المعنى للإرادة أمكن حمل الآية على غيره، وهو أن يقول أن يقال إن إلى واحد الألاء ويكون مع الناظرة أي منتظرة، مثل الطفل الصغير ينتظر الأب حتى يتحفه بشوكولاتة أو بفاكهة تنعش قلبه. نعم. أو نقول إن المضاف هنا محذوف وتقديره إلى ثواب ربها، ناظرة إلى ثواب ربها. هذه كلها وجوه عقلية وعقلائية للمحافظة على الحكمة الإلهية الطبيعية. يعني أنت ما الفائدة أن تقول بالرؤية الحسية وتدمر كل العقيدة، كل العقيدة تدمرها، يعني تجعل الله تعالى مجسما ويحتاج حيزا وكذا وكذا فينقلب مخلوقا هذا الإله لأجل رؤية حسية أصلا لا معنى لها. الرؤية الحسية عندها أرضية متعبة. أولا هذا الجرم، يعني هذا العين المادية، ثم الذبذبات يعني الضوء، ثم انعكاس هذه الذبذبات على الذي نراه ونبصره. يعني الله تعالى يحتاج إلى أشعة وأشعة تنعكس. هذا البلاء، هذه البلاء العقدي، هذه السخافة العقدية. لماذا؟ لأنك أنت فهمت ظاهر من النصوص، والعلماء عندهم مخرج واسع لهذه الأمور. لماذا لا نتقي الله تعالى في العقيدة؟ نعم، المذهبية تتغلب على الحقانية مع الأسف الشديد، وأغلبية الناس يدورون مدار المذهبية ليس مدار الحقانية. لا يقال الانتظار سبب الغم، والآية سيقت لبيان النعم، لأننا نقول سياق الآية يدل على تقدم حال أهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنة والنار بقول وجوه يومئذ ناظرة، بدليل قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل لها فاقرة، فلا يبقى الظن معنى. وإذا كان كذلك فانتظار النعمة بعد البشارة بها لا يكون سببا للغم، بل سببا للفرح والسرور ونظارة الوجه، كما يعلم وصول نفع إليه يقينا، أو كما يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت فإنه يصر بذلك. كالطفل الصغير يعلم أنه في منتصف النهار يعني ظهرا يأتي الوالد في هذا الوقت بالتحديد، فهو يكون مسرور جدا. وإن لم يحضر الوقت كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار بوروده يوجب الغم ويقتضي بصالة الوجه. نعم، خرافات العقدية. صدقوني هذه المسألة يجب أن تخرج من بحث العقائد، تروح إلى تاريخ العقائد، تاريخ علم الكلام. قال وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان. نعم، هذا المحقق الطوسي يقول الرؤية في حالة موسى عليه السلام شرطها الله تعالى بالاستقرار الجبل، يعني إذا استقر الجبل أنتم تروني، إذا لم يستقر وهو مستحيل أن يستقر فالرؤية تكون مستحيلة. أقول هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعرية وتقرير احتجاجهم أن الله تعالى سبحانه وتعالى علق الرؤية في سؤال موسى عليه السلام على استقرار الجبل، والاستقرار ممكن لأن كل جسم فسكونه ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، هذا دليل الأشاعرة. والجواب أنه تعالى علق الرؤية على الاستقرار لا مطلقا، على استقرار الجبل حال حركته، واستقرار الجبل حال الحركة محال، فلا يدل على إمكان المعلق. فالجبل مستقر وليس بمستقر، اجتماع النقيضين. نعم، مع الأسف الشديد هذه الأمور تأخذ من وقتنا الآن في التدريس العقدي. قلت لكم البارحة كنت في تدريس المنطق للجامعيين عندنا في الجزائر، لا يعرفون هذا المنطق الذي نحن ندرسه في الحوزة، في كنوز، هذا المنطق في كنوز. والآن الحمد لله تشكلت عندنا مجلة في قم المقدسة مهتمة بالمنطق، مختصة فقط بالمنطق، تعمل دراسات مقارنة مع المنطق الجديد وتبحث عن كنوز المنطق في تراثنا. الحمد لله هذا التطور مبارك وجميل، فلا يعرفون الجامعيين هذا المنطق الغني والثري. فقلت أنا نعمل لهم دروس على الواتساب، كل درس 10 دقائق 12 دقيقة، حتى يأتي خفيفا لا يثقل عليهم، وأبين لهم هذه الدورة المنطقية. إذا استوعبوا هذه المسائل نروح إلى دورة قوية حتى يتكونون التكون الصحيح في تعاملهم مع الفكر الغربي. هناك بينت أن في علوم ضرورية جدا للطالب الجامعي وللطالب الحوزوي، بدلا أنا من ضيع حياتي مع أبي هاشم الجبائي وعلي الجبائي والفلان وفلان خرافات الأشعري، نهتم بهذه العلوم الجديدة، نظرية اليقين علم جديد، فلسفة الأخلاق راقية جدا، علم النفس العقلي رائع جدا، وهذه كلها علوم تقوي العقيدة في الإنسان. نعم. قال: واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحصر. الأشاعرة عندهم هذا الإشكال، هذا جوابا عن شبه الأشاعرة عن طريق العقل، يعني خرج من الحكمة الوحيانية إلى الحكمة الطبيعية، يعني راجع إلى الحكمة الطبيعية. بمجرد أن تقول العقل يعني نحن نبحث بالعقل عن ملاكات ذاتية، الحكمة الوحيانية تأتي وتبين الملاكات الذاتية بلسان وحياني، العقل هو الذي يصل إلى تلك الملاكات الذاتية. هذا جواب عن شبهة الأشاعرة عن طريق العقل، استدلوا بها على جواز رؤيته تعالى. وتقرير المسألة أن الجسم والعرض قد اشترك في صحة الرؤية. نعم. وهذا حكم مشترك يستدعي علة مشتركة، ولا مشترك بينهما إلا الحدوث أو الوجود. يا الله، يعني حقيقة الشيطان في الاستدلال. يقول: لماذا نرى الأجسام؟ نراها من خلال اللون، يعني العرض، إذن لأن هي جسم وعند عرض هو اللون فتبصر. اللون يعني الضوء المفكك، اللون الآن فيزيائيا وفي علم الضوء هذا اللون يتفكك. إذن ملاك الرؤية ما هو؟ ملاك الرؤية هو هذه اللونية، وهذه أمور حادثة. نعم، حادثة الحدوث والوجود. الحدوث صفة للوجود، يبقى فقط الوجود. إذن ملاك الرؤية إذا أرجعنا الحدوث صفة للوجود فالملاك هو الوجود، وهذا الملاك موجود في الواجب تعالى، أنه موجود ليس بعدم. إذن يرى لا إله إلا الله. حبيبي، أولا إذا قلنا أن ملاك الرؤية هو الوجود، يعني هذا الوجود ممكن، ثم هذا الوجود مادي وله صفة اللون، يعني الكيف المبصر، كيف المحسوس المبصر، هذه كلها منتفية عن الوجود المجرد. إذا قلنا ملاك الرؤية هو الوجود، الوجود بشرط شيء، بشرط الجسمية واللونية وهذه الأرضية التي يتحقق بها الإبصار، ليس الوجود المطلق، خصوصا إذا بنينا على التشكيك في الوجود. نعم. انظر دقق جيد معي. وتقريرها أن الجسم والعرض، يعني عرض هنا الألوان، قد اشترك في صحة الرؤية، يعني كل الأجسام نراهم. لماذا؟ لأنها أعراض، يعني كلها ألوان، فيها الألوان، ولهذا الأمور التي لا لون فيها لا يمكن أن تدركها، أنت تعجز عن أدركها. يا الأشعري، في واقعيات ممكنة لا لون لها لا يمكن أن ترها. كنت مع جلسة في جلسة مع قاعة الأساتذة هنا في قم المقدسة، أردت أن نمزح مع المشايخ، فأخذت كأس صغير، كوب بلاستيك هذا شفاف ملأته بالماء، ومريت على المشايخ، تبصر الماء؟ فتعجبوا، قالوا نعم نبصر، كلهم قالوا نبصر. قلت لهم لا، أبدا لا تبصرون الماء، يعني لا لون له. فتعجبوا، يعني يتكلمون بلسان عرفي وأنا أتكلم بلسان دقي. أتحدى أن إنسان يرى الماء، أتحدى أن يرى الماء. نعم، أنت إذا رأيت حوضا فيه ماء، لأن فيه رواسب مادية وفيه حوض مادي، هذا البناية الخاصة الحوض المادي من خلاله ترى الماء ثانويا يعني بالعرض، أما الماء شفاف كيف؟ كيف تنعكس الأشعة إلى ذهنك منه؟ وتعجبوا لماذا؟ لأنهم يعيشون العرف. أنا دائما أقول لطلابي إذا خرجتم من الجامعة أنتم تعيشون عرفيا مع الناس، لا تعيشون بعلمكم، وهذا خطأ كبير. نعم. وتقريرها أن الجسم والعرض قد اشترك في صحة الرؤية، نعم، ببركة الألوان، وهذا حكم مشترك يستدعي علة مشتركة، ولا مشترك بينهما إلا الحدوث أو الوجود. الحدوث لا يصلح للعلية لأنه مركب من قيد عدمي، يعني لم يكن في عدم زماني ثم حدث، فلم يبقى إلى الوجود، فكل موجود كبرى تصح رؤيته، والله تعالى موجود كمصداق المصادق الموجود فيرى. يا الله، هذا دليل جدا ضعيف، دليل جدا ضعيف، وهذا الدليل ضعيف جدا لوجوه. أنت الآن تقول الخبز لأنه موجود يؤكل، فكل الموجودات تؤكل يا أحمق. نعم. وهذا الدليل ضعيف سخيف جدا لوجوه، يعني إذا كان سخيف جدا ضعيف جدا يا العلامة الحلي لماذا تهتم به وتضيع وقتك الشريف ووقتي أنا؟ الأول المنع من رؤية الجسم بل المرء هو اللون والضوء لا غير، مش مبنى الصحيح، يعني حتى واقعيات مادية ليست ذات لون أبدا لا تراها أبدا، أو الماء مثلت لك بالماء مادي ولا تراه، أتحداك أن ترى الماء. نعم. الفرات كيف ترى أنت؟ تقول شيخنا أنا صباح مساء على الماء في الفرات، والله لولا انعكاس اللون الأزرق وهذه الأشجار ومحفوف بمادة لا ترى أبدا، أتحداك أن ترى. نعم. فاللون فقط. الثاني، لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية، فإن رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض، أصلا الجوهر لا يرى، ناهيك بالله تعالى. ثالث، لا نسلم أن الصفة ثبوتية بل هي أمر عدمي، لأن جنس صحة الرؤية هو الإمكان، الإمكان العدمي فلا يفتقر إلى علة. الرابع، لا نسلم أن المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة، فإنه يجوز اشتراك العلل المختلفة في المعلولات المتساوية. نعم. الله موجود وأنت موجود، الله لا يرى وأنت ترى أيها المادي. إذن الاشتراك في الوجود لا يعني أن الموجودات كلها تشترك في الصفة. الخامس، لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود وعدم العلم لا يدل على عدم عدم المعلوم. لماذا أنت حصرتها في الحدوث والوجود؟ نعم، أنا نحصرها فقط في الوجود الملون. إذن المسألة ليس هكذا، مع أننا نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان، يعني يرى بالإمكان، والإمكان قيده الإمكان الجسمي، زيد قيده الإمكان الجسمي الملون. نعم. وجاز التعليل به بالإمكان وإن كان عدميا، لأن صحة الرؤية عدمية. يعني السادس، لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية، وقد بينا أن صحة الرؤية عدمية، على أننا نمنع من كون الحدوث عدميا لأنه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم، يعني حسب مبنى العلم الحلي على مبنى المتكلم مسبوق بالعدم. سابع، لما لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان، هذا هو الكلام الصحيح، بشرط الإمكان المادي الملون حتى، أو بشرط الحدوث، والشروط يجوز أن تكون عدمية. الثامن، المنع من كون الوجود مشترك، لأن وجود كل شيء نصف حقيقته، يعني هذه مغالطة بعد الوجود مشترك إلى أنه مشكك رأيه العلامة الحلي. نعم. الوجود مشترك معنوي، لأن وجود كل شيء نفس حقيقته، يشير إلى ماذا؟ إلى نحو الوجود. الوجود مشترك، يعني الحجر وجود، الله وجود، اشتراك معنوي معنى التحقق، لكن نحو الوجود ذاك وجود واجبي وذا وجود حجري، هناك الفرق في نحو الوجود. قل هكذا. الثامن، المنع من كل الوجود مشتركا، لأن وجوده، لأن وجود كل شيء نفس حقيقته، وإشارة إلى نحو الوجود وليس إلى الوجود العام أيها العلامة الحلي. ولو سلم كون الوجود الممكن مشتركا لكان وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات، لأنه نفس حقيقته، الله تعالى نفس حقيقته. ولا يلزم من كون بعض الماهيات علة لشيء كون ما يخالف علة لذلك الشيء. نعم هذا كلام صحيح. نعم. التاسع، المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي، فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى، إما ذاته لأن واجبة الوجود لا ترى، أو صفة من صفاته، أو قبول الحكم يتوقف على الشرط كالمقابلة هنا وهي ممتنعة في حقه تعالى، فلا يلزم وجود الحكم فيه. يعني العلماء الحلي بهذا الكلام الطويل والعريض صدقني يعني أعطى الحجية لمن؟ أعطى الحجية لمن يقول بالرؤية البصرية. أنت الآن سلمت له كثير من الأمور، ونحن نقول الرؤية للوجود سلم الله تعالى وجود، نقول لا للوجود الممكن خرج واجب الوجود. الملائكة ترى لا ترى، الوجود ماذا؟ الوجود المادي، والوجود المادي في جوهره أم في عرضه؟ في عرضه، في كل أعراضه لا، فقط في اللون، وهذه كلها منتفية عن واجب الوجود. هذا هو الكلام الصريح والمنطقي. المسألة الحادية والعشرون في باقي الصفات على ثبوت الجود، وسيأتي إن شاء الله بيانها بالتفصيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.